السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من أهل هذا البيت ومن أئمتهم الإمام الحادي عشر الإمام الحسن ابن علي العسكري عليه السلام. هذا الإمام الذي عاش مرحلته التي لم يتجاوز فيها سن الشباب بكل رسالية وبكل فعالية وبكل حركة للتبليغ وللتثقيف الإسلامي، فقد روى عنه الكثيرون من علماء الإسلام من خلال ما كان يزودهم به من علوم أهل البيت عليهم السلام، الذين يمثلون النبع الصافي الذي تفجر من النهر الكبير الذي طلق من خلال الرسالة المحمدية في كتاب الله وسنة رسوله. ولذلك فقد كان هذا الإمام الذي تصادف ذكرى وفاته 8 من هذا الشهر ربيع الأول، والذي التقينا به في اليوم الماضي، استطاع في هذه المواقف التي مثلت أعلى القيم الإسلامية التي فرضت على المجتمع كله حتى المجتمع المعادي لأهل البيت عليهم السلام، وهو مجتمع الذين كانوا يلتزمون خلافة بني العباس. فنحن نقرأ في شهادتهم أن هذا الإمام كان في ذلك المجتمع موضع التقدير لكل من عرفه، سواء كان في مجتمع الخلافة أو كان في المجتمع الآخر. ونحن نقرأ في بعض تصريحات هؤلاء، وهو أحمد بن عبيد الله بن خاقان الذي كان أبوه بمثابة الوزير للخليفة العباسي، عندما كان هذا يتحدث عن الإمام الحسن العسكري يقول: ما رأيت ولا عرفت بسر من رأى. سر من رأى هذا اسم لبلدة المعروفة الآن بسامراء، كأنه كان البلد يستعرض فيها جيش بني العباس، فكان بعض الناس قال سر من رأى، يعني هذا الاستعراض، فأصبح هذا اسما للبلد. على الهامش كلمة العسكري لقب الإمام بها، لا من جهة أنه كان يمارس العمل العسكري، بل لأنه كان يسكن في محلة في سامراء تسمى العسكر، فنسب إلى هذه المحلة. قال: ما رأيت ولا عرفت بسر من رأى من العلوية من كل بني هاشم مثل الحسن ابن علي ابن محمد ابن الرضا، ولا سمعت به في هديه وسكونه وعفافه ونبله وكرمه عند أهل بيته وعند السلطان وجميع بني هاشم، وتقديمهم إياه على ذوي السن، يعني هو كان شاب ولكنهم يقدمونه في احترامهم على الأشخاص كبار السن، والخطر، الخطر المقصود أهل المنزلة، وكذلك القواد، قواد الجيش والوزراء والكتاب الموظفون عند ديوان الخلافة وعامة الناس. وما سألت أحدا من بني هاشم والقواد والكتاب والقضاة والفقهاء وسائر الناس إلا وجدته عندهم في غاية الإجلال والإعظام والمحل الرفيع والقول الجميل والتقديم له على أهل بيته ومشائخه وغيرهم، ولم أرى له وليا صديقا ولا عدوا إلا وهو يحسن القول والثناء عليه. بحيث أنه كان يفرض على أعدائه أن يثنوا عليه وأن يعظموه ويكرموه لما يرونه من منزلته الرفيعة في كل القيم المعرفية والقيم الروحية والأخلاقية والاجتماعية. وقال أبوه، أبو هذا الشخص عبيد الله ابن خاقان، عندما سأله ابنه لما هذا التعظيم لهذا الشاب، ليه؟ لأنه رأى أباه عندما استقبل الإمام العسكري رآه يهتم به اهتماما لم يهتم به عندما كان يأتي إليه أبناء الخليفة، بحيث يجلسه في صدر المجلس ويقول له فداك أبي وأمي، وكان بحيث أنه يجلس بين يديه، يعني هو الابن اللي قرأنا كلامه. قل لأبوه أنه أنا رأيتك فعلت بهذا ما لم تفعله مع غيره مع أنه شاب، شو السبب؟ فأجابه أبوه، قال له: لو زالت الخلافة عن خلفاء بني العباس ما استحقها أحد من بني هاشم غيره، فإنه يستحقها، يستحق أن يكون خليفة المسلمين في فضله وعفافه وهديه وصيانة نفسه وزهده وعبادته وجميل أخلاقه وصلائحه. من الذي تكلم بهذا؟ وزير الخليفة. وهذا مما يدل، والفضل ما شهدت به الأعداء، لأنه كان خلفاء بني العباس في تعاملهم مع أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يخشون على ملكهم وعلى خلافتهم من الأئمة عليهم السلام لما يرونه من التفاف الناس حولهم ومن تقديس الناس لهم وخضوعهم لهم وانجذابهم إليهم وموالاتهم لهم، ولذلك كانوا يقيدون حريتهم. وكان الخليفة العباسي قام بسجن الإمام العسكري في بعض المراحل، وهذا ما نتمثله في قول السجان الذي سجن الإمام في سجنه. يقول: دخل العباسيون على صالح ابن وصيف وهو مدير السجن، ودخل عليه صالح ابن علي وغيرهم من المنحرفين عن هذه الناحية، يعني منحرفين عن أهل البيت ومبغضين لهم ويهمهم باضطهادهم وبالإساءة إليهم. عندما حبس أبو محمد وهو الإمام العسكري، فقالوا له: ضيق عليه ولا توسع، يعني هو في سجنك لا تجعله موسعا عليه في السجن، حاول أن تضيق عليه بحيث ما يأخذ أي حرية ويعاني الآلام ويعاني القسوة. فقال له صالح، يعني مدير السجن: ما أصنع به؟ شو بدي أعمل؟ وقد وكلت به رجلين شر من قدرت عليه، يعني اثنين من أشقى الناس ومن أشر الناس حتى يضيقوا عليه، يعني ما عندهم لا دين ولا عندهم تقوى ولا عندهم أي قيمة أخلاقية. يقول هكذا: فقد صار من العبادة والصلاة إلى أمر عظيم. يعني انقلبوا 180 درجة، بينما كانوا من أشر الناس صاروا من أخير الناس. ثم أحضر الموكلين به، قال: أنا خليكم تسمعونهم. فقال لهما: ويحكما، ما شأنكما في أمر هذا الرجل؟ كيف تغيرتوا أنتم؟ هذا مش شغلتكم، شغلتكم الضيق عليه. فقال له: ما نقول في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله كله ولا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة، وإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا، هيبته، كان عنده هيبة بحيث بمجرد ما بيطلع فينا يصير عندنا هزة، ارتعدت فرائصنا وداخلنا صار عندنا مشاعر ما لم نملكه من أنفسنا. فلما سمع ذلك العباسيون انصرفوا خاسئين، شافوا ما في فائدة، لأنه سجان اللي هو شرير يصير خير لما يقعد مع الإمام سلام الله عليه. الإمام سلام الله عليه كان يهتم بما يحدث في أمر الإسلام في العالم الإسلامي. سمع أن رجلا من الفلاسفة وهو أبو يوسف يعقوب الكندي من فلاسفة العرب، أنه ألف كتابا في تناقض القرآن، أن القرآن يناقض بعض البعض، فمش ممكن يكون كلام الله. فالإمام قال لأصحابه ممن كانوا يترددون على هذا الفيلسوف ويدرسون عنده: لماذا لا تذهبون إلى هذا الرجل وتتحدثوا معه وتنهونه عن ذلك؟ قالوا هو فيلسوف وأستاذنا، ما بنقدر نحكي معه، ما عندنا قدرة على مناقشته. قال لهم أنا أقول لكم كلاما تنقلونه إليه، وهو رجل عالم مو مثل الناس الذي يتحدثوا بطريقة سلبية من دون علم، مثل بعض الناس اللي ينتقد العلماء، وعدنا كثير معدهم، كيف فلان يفتي بكذا وهو ما يفهم حتى الرسالة، ما يفهم الفتوى، ينتقدون على العلماء وعلى المفكرين وليس لهم علم يمكن لهم على أن يكون هذا النقد نقد علمي، وإنما ينطلقون من خلال الجهل والتخلف وما يسمعونه من الفوضى، وهذا موجود عندنا كثير، تسمعوا يمكن أنتم كثير من بعض الناس حتى بعض المشايخ. فقالهم لا، هذا الرجل عالم، صحيح أنه هو ألف كتاب سيء، لكن رجل إذا سمع مناقشة علمية فيتراجع. قال قولوا له أنه الذي كتب القرآن، أنت فهمت منه شيء وحكمت بأنه هذا يناقض بعضه بعضا، ألا تحتمل وأنت رجل فكر أن يكون ما فهمته غير ما قصده؟ يعني يمكن واحد يحكي كلمة أنت تفهم منها شيء وهو مقصود بشيء ثاني، وأنت ما استطعت على أنك تفهم ما قصده. كثير من الناس تحكي لك معه كلمة بيحملها على شيء وأنت مقصودك شيء آخر، يمكن أن يكون ما فهمته غير ما قصده أو ما يمكن، بس احكوا له هذا. فذهبوا إليه وهن من تلامذته، فنقلوا إليه ما قاله لهم الإمام العسكري عليه السلام. رجل فكر قال يمكن صح، أنا فهمت من الكلام شيء ورأيت الكلام يناقض بعضه بعضا، لكن ممكن أنا أفكر به ويكون مقصوده غير ما فهمته يمكن، بس هذا منين جبتوه أنتم ما عندكم هالقابلية؟ قالوا له جئنا به من أبي محمد الحسن العسكري. قال ما يلتفت إلى هذا الكلام العلمي الموضوعي إلا من أهل هذا البيت الذين زقوا العلم زقة ومزق الكتاب. فكان الإمام سلام الله عليه لاحق كل الانحرافات الفكرية التي توجه ضد الإسلام، وهذه هي مسؤولية كل العلماء. احنا مسؤوليتنا ليست فقط مسؤولية سياسية، وليست مسؤولية أيضا سلاحية حربية، مسؤوليتنا هو أن نعمل كما كان الأئمة يعملون، كانوا يصححون الأخطاء التي يقع فيها الآخرون ويحكمون على الإسلام بطريقة سلبية وبطريقة مضادة، فكان الأئمة سلام الله عليهم يتدخلون في مثل هذا، ومسؤولية علماء الدين أن ينزلوا إلى الساحة وأن يواجهوا كل القضايا المنحرفة التي تحاول أن تسيء إلى الإسلام في كل العالم في هذا المجال، لأن هذه هي مهمة العلماء الذين يملكون ثقافة واسعة معاصرة في هذا المجال. الآن إحنا في نهاية المطاف بعد ما عرفنا عظمة الإمام، وطبعا إحنا مثل ما بالأمس نستقبل ذكرى وفاة الإمام العسكري، اليوم 9 ربيع الأول نستقبل ذكرى إمامة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. يا يعني هذا اليوم الذي تسلم فيه الإمام المهدي عجل الله فرجه الإمامة بعد أبيه، وكان عمره 6 سنوات، ولكنه كان كيحيى النبي وآتيناه الحكم صبيا، لأنه هذا الإمامة كالنبوة هي لطف من الله سبحانه وتعالى على عباده، حتى أن السيد المسيح عليه السلام عندما أشارت أمه إليه بعد أن اتهمت بالانحراف كان في المهد، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. لذلك هذا اليوم، يوم 9 من ربيع، هو يوم جلوس الإمام الحجة عجل الله فرجه على كرسي الإمامة، ونسأل الله أن يمتعنا بظهوره ويمتعنا برؤية تلك الغرة الحميدة وتلك الشخصية الفريدة، الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الآن احنا في ذكرى الإمام العسكري سلام الله عليه بحاجة إلى أن نسمع بعض وصاياه، وهناك وصية كان يبعث بها إلى الشيعة في التزاماتهم الدينية وفي علاقاتهم بالمسلمين الآخرين، ونحن شيعته، فالوصية هم أيضا موجهة إلنا. قال لشيعته: أوصيكم بتقوى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والورع في دينكم، والورع هو الاجتناب عن الحرام والإقبال على الواجبات، وصدق الحديث، لأن الصدق هو أساس القيمة الإسلامية، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله معروفاً بالصدق، وكذلك الأئمة والأنبياء، وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم عليها، أن تكونوا الأمناء على من ائتمنكم على مال أو على موقع أو على وظيفة أو مسؤولية، برا أو فاجرا، سواء كان إنسانا طيبا أو كان فاجرا. بعض الناس يقول لك فلان فاسق، ولذا أنا بدي أكل أمانته، ما بدي أعطي أمانته. بعض الناس مش هيك، لا يؤدون الأمانة للكافر، لا يؤدون الأمانة للفاسق، والإمام يقول: لو ائتمنني ضارب علي بالسيف على السيف الذي ضرب به علي وقبلت منه لأديت إليه أمانته. وطول السجود، فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، لأن السجود يمثل غاية الخضوع لله. وحسن الجوار، أن تحسنوا جوار من جاوركم، فبهذا يعني بهذه الأخلاق جاء محمد. صلوا، كيف علاقتنا بالمسلمين الآخرين الذين يختلفون عنا في المذهب؟ صلوا في عشائرهم، صلوا معهم. وإحنا أفتينا، وهناك أحاديث من الأئمة بأن يجوز لنا أن نصلي معهم في جماعته. صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم، عندما تكون عندهم جنازة شاركوا بالتشيع. وعودوا مرضاهم، إذا عندهم مرضى عودوهم. وأدوا حقوقهم، إذا كان لهم حق عليكم سواء كان حق أخلاقي أو حق قانوني. فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه، كان يتورع عن الحرام، وصدق في حديثه، كان معروف عند الناس بالصدق، وأدى الأمانة، وحسن خلقه مع الناس، كانت أخلاقه طيبة مع الناس. قيل الناس لما يشوفوه هذا شيعي، فيسرني ذلك. احنا نحب الشيعة يتصفوا بهذه الصفات. ثم قال: اتقوا الله أيها الشيعة وكونوا زينا، زينا لنا، نتزين بيكم، ولا تكونوا شينا عيبا يعيب الناس علينا أنها شيعتكم، اللي يسرقوا واللي يكذبوا والذي يخونوا الأمانة وما إلى ذلك. جروا إلينا، خلي الناس تحبنا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. الناس اللي يتحدثوا عنا بالطريقة غير الصحيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، لأن إحنا ملتزمين بالخط الرسالي، ملتزمين بالقيم الإسلامية. فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل عنا من سوء فما نحن كذلك، إحنا معصومين من قبل الله سبحانه وتعالى. لنا حق في كتاب الله، لأنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهكذا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لنا حق في كتاب الله وقرابة من رسول الله وتطهير من الله ويطهركم تطهيرا. لا يدعيه غيرنا إلا كذاب، نحن مختصون. أكثروا ذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة على رسول الله. فإن الصلاة على رسول الله 10 حسنات. صلوا عليه. ثم ختم وصيته: احفظوا ما أوصيتكم به، وأستودعكم الله، وأقرأ عليكم السلام. هذه وصية الإمام العسكري لشيعته، وعلينا نحن في ذكراه أن نأخذ بهذه الوصية ونعمل بها. وقد سأله بعض الناس، يمكن طولت عليكم، لكن أغلبكم ما بيعرف شيء عن الإمام العسكري. هذا مسؤوليتي أنا، أن أعطيكم الوعي لأئمتكم حتى تفهموا، بس أنك تؤمن بالإمام تفهم مين الإمام وعظمة الإمام، هذا المقصودي. معلش تصبروا. من باب النكتة، في كثير من الإخوان يقعد 2 أو 3 ساعات على فيلم، مش هيك؟ هذا فيلم الأئمة سلام الله عليه. عن يعقوب بن إسحاق: كتبت إلى أبي محمد إمام العسكري أسأله كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه. كيف نعبد الله وإحنا ما بنشوفه؟ واحد يعبد فالشيء ما بنشوفه. فوقع على الكتاب: يا أبا يوسف، جل سيدي وهو الله ومولاي والمنعم علي وعلى آبائي أن يرى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس كمثله شيء. قال: وسألته هل رأى رسول الله ربه؟ ليه احنا ما بنشوف الله؟ نبي الذي هو حبيب الله والمقرب عند الله والذي عرج به إلى السماء، النبي ما شاف الله. قال: وسألته هل رأى رسول الله ربه؟ فوقع: إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب. يعني رآه بقلبه. الله لا يرى بالبصر ولكن يرى بالقلب. ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني هذا القلب يرى الرؤية المعنوية والرؤية الروحية. هذا وكان من كلامه: يقول عليه السلام: خصلتان ليس فوقهما شيء، الإيمان بالله بعد، ونفع الإخوان، أن تنفع إخوانك، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، ومن أدخل على قلب سرورا. هذه وصية الأئمة عليهم السلام. وفي الختام كتب إليه بعض مواليه يسأله أن يعلمه دعاء، قال: أنا بدي دعاء أدعو فيه، فأريدك تعلمني. فكتب إليه: ادعو بهذا الدعاء: يا أسمع السامعين، يا أبصر المبصرين، ويا أنظر الناظرين، ويا أسرع الحاسبين، ويا أرحم الراحمين، ويا أحكم الحاكمين، صل على محمد وآل محمد، وأوسع لي في رزقي، ومد لي بعمري، وامن علي برحمتك، واجعلني، هذه مهمة لازم نلتزمها، واجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبدل بي غيري يا رب العالمين. أيها الأحبة، هذا هو الإمام الحسن بن علي العسكري، وعلينا أن نقتدي به في كل ما أوصى به وفي كل ما تحدث به، والسلام عليه يوم ولد ويوم انتقل إلى رحاب الله ويوم يبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.